فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي العارف بالله المرشد الكبير سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف، وهو يتحدث رحمه الله تعالى عن المنهج العملي في التصوف. عرفنا التصوف الحق هو سلوك وعمل لا مجرد كلام، كلام بلا عمل لا قيمة له ولا وزن له عند الله يوم القيامة، لأن الله عز وجل يريد أن يرى منا عملا، وعمل بلا علم لا يكون. فأهل التصوف الحق هم أهل علم وعمل. إذا كان بعضهم يدعي العمل بدون علم فهو موهوم، ومن ادعى العلم بدون عمل فهو مجنون. ما قيمة العمل بدون عمل؟ ما قيمة العلم بدون عمل؟ فالشيخ رحمه الله تعالى يحدثنا عن المنهج العملي في التصوف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكل إنسان لا يخلو من أمراض قلبية وعلل خفية لا يدركها بنفسه، كالرياء والنفاق والغرور والحسد والأنانية وحب الشهرة والظهور والعجب والكبر والبخل. هذه صفات موجودة في نفس الإنسان قد لا يتنبه إليها إن لم يكن له منبه، بل قد يعتقد هذا العبد أنه أكمل الناس خلقا وأقومهم دينا، وهذا هو الجهل المركب والضلال المبين. سامحوني أن أقول أيها الإخوة، في الرخاء كل واحد بيناتنا قد يدعي أنه صاحب خلق وأنه صاحب استقامة على شرع الله عز وجل، ويجي المحك العملي بيكشف حقيقة هذا الإنسان على لغتنا صفر على الشمال. ربنا عز وجل قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنت يا إنسان مشغلتك هيني، عندك ظاهر وعندك باطن وعندك خواطر وأمور خفية، إذا لم تتنبه إليها ربما أن يغتر هذا العبد بشيء من الطاعات الظاهرة مع وجود المعاصي الباطنة التي تحبط العمل من حيث يدري الإنسان ومن حيث لا يدري. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكما أن المرأة لا يرى عيوب وجهه إلا بمرآة صافية مستوية تكشف له عن حقيقة حاله، فكذلك لا بد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص ناصح صادق أحسن منه حالا وأقوم خلقا وأقوى إيمانا يصاحبه ويلازمه فيريه عيوبه النفسية ويكشف له عن خفايا أمراضه القلبية إما بقاله أو بحاله. الآن أنا إذا لا سمح الله في أذى على وجهي لا يمكن أن أراه إلا بأي شيء، بمرآة، وعيوبي الخفية لا يمكن أن ترى إلا بمرآة أخي المؤمن. المؤمن للمؤمن كالمرآة، أراك وتراني، أراك وأرى حركاتك، وتراني وترى حركاتي. فأنت إذا كنت على بصيرة من أمرك، في عندك علم، في عندك تقوى، في عندك تزكية للنفس، ترى نقصي فتكون مرآة لي. ولهذا قال عليه وآله الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعلينا أن نلاحظ أن المرايا أنواع وأشكال. يعني عندما يسمع أحدنا المؤمن مرآة المؤمن، ينبهنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن المرايا أنواع وأشكال، فمنها الصافية المستوية، ومنها الجرباء التي تشوه جمال الوجه، ومنها التي تكبر أو تصغر. شو بدنا نسوي في الحالة هاي؟ بدك تبحث عن مرآة صافية مستوية، لا بتكبر ولا بتصغر ولا بتشوه. بدك تشوف إنسان مؤمن صادق، إن رأى حسنة أثبتها لك حسنة، وإن رأى سيئة لا يجامله، بل يكون أخا ناصحا لك. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أخ ناصح. اليوم كثرة المداح حدث بدون حرج، ولكن أين النصاح؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهكذا الأصحاب، فمنهم الذي لا يريك نفسك على حقيقتها، فيمدحك حتى تظن في نفسك الكمال. بيشوفك في موطن خاطئ، موطن خاطئ، مو بس خطأ، خاطئ، وأنت تعمدت الخطأ، فإذا به يبرر لك هذا الخطأ. هل عم بيكبر؟ لا بيصغر، عم بيكبرك وعمال بيغشك. ما ينبغي أن يكون هذا هكذا حال الإنسان المؤمن، يمدح يمدح يمدح، بعد ذلك يصدق الإنسان نفسه، فإن جاءه ناصح قامت الدنيا ولم تقعد. كما قلت لكم، أخ أجى واحد صغير قال له: يا سيدي هذا الفعل خطأ. غضب غضبا شديدا وقال له: 70 عام وما أحد قال لي خطأ. لماذا 70 عام ما في خطأ؟ وسيدنا النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، ما في أحد معصوم، لا شيخ ولا غير شيخ، كل بني آدم خطأ. ولكن الأولياء والعارفون والأتقياء والصالحون لا يصرون على الخطأ، فإن نبههم ولو كان طفلا صغيرا، والله الأولياء والصلحاء يستجيبون وينتفعون. ولذلك من الأصحاب لا يريك نفسك على حقيقتها، فيمدحك حتى تظن في نفسك الكمال. وبحاث هيك، يعني فكر في نفسك، وخاصة إذا كان أحدنا طالب علم، فكر في حد نصحك؟ في حد عمال بينصحك؟ وهل تحب أنت الناصحين؟ إلا كله مدح 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 مدح، حتى والله ربما أن تراه في الصف السابع، يعني في الثانوية الشرعية، مدح مدح مدح، لسه ما بتجاوز الصف السادس في الثانوية الشرعية، يعني البكالوريا، إلا بظن حاله أنه صار شيخ الإسلام، وبدأ ينتقد العلماء الكبار. وبتنظر إلى سلوكه، على لغتنا لسه البيضة ما فأست عنه، صار هو شيخ الإسلام. ما هو السر؟ مدح وثناء، مدح وثناء، مدح وثناء. ويدخل عليك الغرور والعجبة، ومنهم أو يذمك حتى تيأس وتقنط من إصلاح نفسك. واحد دائما عم بيحطمك وبيحطم لك معنوياتك، لا المادح صح ولا القادح صح. أما المؤمن الكامل فهو المرشد الصادق الذي صقلت مرآته بصحبة مرشد كامل ورث عن مرشد قبله، وهكذا حتى يتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يعني صلى الله عليه وسلم المرآة التي جعلها الله تعالى المثل الأعلى للإنسانية الفاضلة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو التصوف الحق. التصوف الحق أن يدلك شيخك ومرشدك على متابعة النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام. ما بيقول لك اتبعني، اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد تتابعه أنت ما دام موافقا الكتاب والسنة، فإن خالف فيأبى الإنسان المتابعة، كالذي يقتدي بإمام يثق بدينه وبعلمه. ما دامت صلاته صحيحة شو نحن عم نسوي؟ نتابعه. فإن أخطأ قام على سبيل المثال من سجود الركعة الثانية، من سجود الركعة الثانية إلى القيام، شو بنقول له؟ سبحان الله. إيه ليش عم تقول له سبحان الله؟ يعني كأن لسان الحال عم تقول له يا سيدي أنت إمامي، وين راي؟ ما بيصير. طبعا بدك تتابع للإمام في هذه الحالة، لا تتابع الإمام. طبعا بغض النظر في هذه الحالة لو أنه قام إلى الركعة، هذا الحكم الثاني، يعني تتابع الإمام وعليه سجود سهو إلى آخره. ولكن قبل المتابعة مع التنبيه لابد منه أن تقول له سبحان الله. فلذلك من الخطأ بمكان، إذا بيجي واحد بيقول لك شيخ أخي بدك تتبعني على الأعمى، عبروا بشوري عبرنا بشورك، لا طول بالك يا أخي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو المرآة الصادقة لوراثه عليه الصلاة والسلام. ولذلك انظروا إلى الصديق رضي الله تعالى عنه عندما أكرمه ربنا عز وجل بخلافته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو قال للصحب الكرام؟ راقبوني، إن استقمت فأيدوني، وإن اعوججت فقوموني. راقبني، أنا الآن أميرك، الآن أنا مرشدك، أنا الآن دليلك إلى الله عز وجل، ولكن راقبني، إن زلت بي القدم فقومني ونبهني. لأنه ليس بمعصوم أحد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالطريق العملي الموصل لتزكية النفوس والتحلي بالكمالات الخلقية هو صحبة الوارث المحمدي والمرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيمانا وتقوى وأخلاقا. هذا المرشد الكامل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن نظرت إليه، إلى هذا المرشد، إلى هذا العالم، تأثرت بحاله. إذا رأيته ذكرت الله، وإن تكلم زادك علما، وحاله يذكرك بالآخرة. المرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيمانا وتقوى وأخلاقا، وتشفى بملازمته وحضور مجالسه من أمراضك القلبية وعيوبك النفسية، وتتأثر شخصيتك بشخصيته التي هي صورة عن الشخصية المثالية، شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرشد الحق يكون ناهضا بحالك، متأثرا هو بنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة تأثروا بمجالسة النبي عليه الصلاة والسلام تحدثنا عن الجنة وعن النار فكأنها رأي العين، نهض بحالهم. والمرشد هو الذي ينهض بحالك، بحاله، حالك إلى الله عز وجل. ومن هنا يتبين خطأ من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه القلبية وأن يتخلص من علله النفسية بمجرد قراءة القرآن الكريم والاطلاع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الكتاب والسنة قد جمعا أنواع الأدوية لمختلف العلل النفسية والقلبية، فلا بد معهما، مع القرآن والسنة لا بد من طبيب يصف لكل داء دواءه ولكل علة علاجها. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام موجود، القرآن العظيم موجود، السنة موجودة، ويأتي أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ ينظر إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: الصلاة على وقتها. يجي تاني: يا رسول الله، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ شو لازم الجواب؟ لازم نفس الجواب؟ أنا وأنت على بساطتنا نفس الجواب، نفس الجواب. مين قال لك نفس الجواب؟ القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، وعلل النفوس مختلفة، وفي أدوية في القرآن لعلاج هذه النفوس، وفي السنة المطهرة علاج. ولكن هذا الدواء لأي داء هذا من اختصاص الطبيب. يأتي رجل آخر: يا رسول الله، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: بر الوالدين. يجي واحد ثالث يسأل نفس السؤال يقول له: الجهاد في سبيل الله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المرشد الكامل يصف لكل داء دواءه ولكل علة علاجها. طبعا النقاد على أهل التصوف بيسرعوا، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تسرع بعض القراء ففهم هذه العبارة على غير مرادها عندما سمع أنه مجرد قراءة القرآن الكريم والاطلاع على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تكفي. يقول: إيش هالكلام هذا يا أخي؟ أما يكفينا القرآن؟ أما تكفينا السنة؟ طيب كتير كويس، بجيب لك كتب الطب وتفضل يا أخي واقرأ كتب الطب وعالج نفسك بنفسك. قال: لا ما بصير، نروح على الطبيب لأنه هذا اختصاص. لك طيب العلوم كلها موجودة عندك؟ هذا ليس من اختصاصي، ولله المثل الأعلى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تسرع بعض القراء ففهم هذه العبارة على غير مرادها وظن أننا نقصنا من أهمية القرآن والسنة النبوية المطهرة وزهدنا في تلاوتهما. والحقيقة أن رجال التصوف هم أكثر الناس تعظيما لهما وتمسكا بهما بالكتاب وبالسنة. ففي عبارتي بمجرد قراءة القرآن الكريم بيان إلى أنه لا يكفي الاقتصار على قراءة القرآن الكريم والسنة الشريفة، بل لا بد أيضا من الفهم والعمل. ولذلك القرآن والسنة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا غلط؟ شو الجواب؟ صح ولا غلط؟ إيش الصح؟ القرآن والسنة عند الصحابة، ونزل قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليش ما قال اقرأ في القرآن واقرأ في السنة المطهرة؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس كل من قرأ فهم صحيحا، ربما أن يكون فهم الإنسان سقيما. لا بد أيضا من الفهم والعمل. ومن المعلوم أن الكتابة أن الكتاب والسنة يدعوان للصحبة الصالحة، كما سنوضحه في بحث الدليل على أهمية الصحبة من الكتاب والسنة. بيجي واحد بيقول لك أخي أنا بس بدي القرآن والسنة، غيرك ما بدي. بدك القرآن؟ نعم، القرآن يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يلا ابحث، ابحث عن كينونتك مع الصادقين. القرآن يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن يقول لك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللي بده يلتزم الكتاب والسنة بده يسلك الطريق العملي الذي رسمه ربنا في القرآن، من جملة ما رسم إيش؟ الصحبة الصالحة. سيدنا النبي مو بدك الحديث الشريف؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء، منه جليسك. بدك تبحث عن الجليس. النبي عليه وآله الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الذي يقول أريد الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يأمراننا بمتابعة الصحبة الصالحة. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي عبارة فلا بد معهما، يعني مع القرآن والسنة، تصريح واضح بلزوم القرآن الكريم والسنة الشريفة، ثم يضاف إلى ذلك صحبة المرشدين الذين يزكون النفوس ويحضون الناس على قراءة وتطبيق الكتاب والسنة. وظيفة سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام شو هي؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال أنا بس بدي القرآن والسنة. طيب ويزكيهم؟ قال هي أنا، والله مع احترامي الشديد إليك، طبيب جراح احتاج إلى عملية. قال أخي أنا ماني بحاجة لطبيب، أنا بسوي لحالي العملية. قال له مجنون يحكي وعاقل يسمع، أيمكن أن تعالج نفسك بنفسك؟ لو شاء الله جل وعلا لاكتفى بإنزال هذا القرآن والسنة المطهرة ثم قال للأمة اعملوا بالكتاب وبالسنة، بل قال ويزكيهم. فورثت الأمة القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وورثت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورثت التزكية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطبب قلوب الصحابة ويزكي نفوسهم بحاله وقاله. انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا خير رجال على وجه المعمورة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء؟ يعلمهم ويزكيهم ويتلو عليهم آيات ربه، ليس فقط بالعلم بالكلام، لا بد من تزكية النفوس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فمن ذلك ما حدث مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وما أدراك من هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه؟ قال كنت في المسجد فدخل رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها علي. طبعا تعلمون القرآن نزل على 7 أحرف. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ما كان متنبها لهذا الأمر، قرأ قراءة غير الذي يحفظها. قال فأنكرت علي. ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. القراءة هي اختلفت عنها القراءة هي طبعا بالقراءات. هلا يعني أحيانا اللي واحد مو حفظان القراءات وما بيعرف القراءات بروح بيقرأ ملك يوم الدين، شو ملك؟ مالكي ملك يوم الدين، لك لا يا أخي، مالك، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الشيء عليهم أنكر سيدنا كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال فلما قضيا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا أبي أخذ الاثنين تعالوا لعن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يعني للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، فدخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، يا رسول الله هذا قرأ قراءة وهذا قرأ قراءة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يقرأ، فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، يعني أنت صح وأنت صح. يقول سيدنا أبي ابن كعب فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. شهاد طبعا الذين اتقوا، شو الآية الكريمة، مسهم طائف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، بمعنى الشيطان بقرب مباشرة عندما شاف أبي أنه هل قراءة وهل قراءة، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام قراءتين، الشيطان دخل مباشرة، قال فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ينظر بنور الله، وراث النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون بنور الله، عندما رأى هذا غشيه لسيدنا أبي رضي الله عنه، قال ضرب في صدري. شو ضربة الصدر؟ يعني لا تقول إشي ضربة الصدر، من باب ضرب المثل، بتروح عند الطبيب بطني بيجيك، لك إيش عم تسوي هيك، عم بدق على إيدك أنت، لك هي شغلتك أنت، سلم أنت، عمال بدق على إيده بهدقها، هي عمال بيعرف، بحط لك السماعة على قلبك، إيش هاي السماعة تحط لي إياها، لك هي ما هي شغلتك يا أخي، تحط لي إياها وضع ظهري. فضرب في صدري، قال ففضت عرقا وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا، خشيت من الله، أنا وين رحت؟ تذكر أن الشيطان قد لعب به، فعاد إلى الله عز وجل وصحي، ببركة من؟ ببركة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن بأمس الحاجة إلى صحبة المرشدين الكمل، بدنا هيك ضربات إلى هذا القلب لكي تتطهر هذه القلوب من الصفات المذمومة التي لا ترضي الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا لم يستطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطببوا نفوسهم بمجرد قراءة القرآن الكريم، ولكنهم لازموا مستشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو المزكي لهم والمشرف على تربيتهم، كما وصفه الله تعالى بقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تلاوة القرآن وقراءة الحديث الشريف شيء، وتزكية النفوس شيء آخر، فالتزكية شيء وتعليم القرآن شيء آخر، إذ المراد من قوله تعالى يزكيهم يعطيهم حالة التزكية. ففرق كبير بين علم التزكية وحالة التزكية، كما هو الفرق بين علم الصحة وحالة الصحة. واحد بقرأ في علوم الصحة علوم كثيرة جدا، هل كل من قرأ علم الصحة صار صحيحا؟ لا أبدا، حال الصحة غير علم الصحة. نحن اليوم عندنا علم بالكتاب، علم بالسنة، ولكن انظر إلى سلوكنا، يعني سيد فاضل من أهل القرآن العظيم اجتمع مع أهل القرآن الكريم، حفاظ عم يحفظ القرآن الكريم، قال لهم بس فقط حافظوا على صلاة ركعتين من الضحى وركعتين سنة الأوابين. لقاء الثاني كم واحد مصلي الضحى؟ اثنين ثلاثة، كم واحد مصلي؟ طيب، علم القرآن غير حال القرآن، علم السنة غير حال السنة، فعلم الصحة، علم صحة القلوب غير صحة القلوب، والجمع بينهما هو الكمال، أن تجمع بين العلم، علم الصحة وحال الصحة. وكم نسمع عن أناس متحيرين يقرؤون القرآن ويطلعون على العلوم الإسلامية الكثيرة ويتحدثون عن الوساوس الشيطانية وهم مع ذلك لا يستطيعون أن يتخلصوا منها في صلاتهم. فإذا ثبت في الطب الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يطبب نفسه بنفسه ولو قرأ كتب الطب، بل لا بد له من طبيب يكشف خفايا علله ويطلع على ما عمي عليه من دقائق مرضه، فإن الأمراض القلبية والعلل النفسية أشد احتياجا للطبيب المزكي، لأنها أعظم خطرا وأشد خفاء وأكثر دقة. من العجيب، طبيب قلبي أعرفه، أجته أنه بقلبي شالوا على المستشفى، أجي طبيب تاني وصار يبدأ يكتب له الوصفات، ودخلت عليه فعلا قلت له أنت طبيب قلبي وهذا يكتب له الوصفات؟ قال لي هذا الحالي أنا ما أستوعبه، بستوعب الطبيب الآخر. وهذه حقيقة أيها الإخوة. قال ويطلع على ما عمي عليه من دقائق مرضه، فإن الأمراض القلبية والعلل النفسية أشد احتياجا للطبيب المزكي، لأنها أعظم خطرا وأشد خفاء وأكثر دقة. ولهذا كان من المفيد عمليا تزكية النفس والتخلص من عللها على يد مرشد كامل مأذون بالإرشاد، قد ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والتقوى وأهلية التزكية والتوجيه. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وها نحن نورد لك يا أخي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال علماء الشريعة من المحدثين والفقهاء والهداة المرشدين العارفين بالله ما يثبت أهمية صحبة الدالين على الله الوارثين عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من الآثار الحسنة والنتائج الطيبة. شوف المرشد عم بيقول لك نورد لك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التصوف الحق. التصوف الحق هو التزام بالكتاب والسنة، والتزامك بالكتاب والسنة بدون مزكي لا ينفع، كما أن علم الصحة يختلف عن حال الصحة، فإن أردت الصحة فلا بد لك من مزكي. ورحم الله تعالى رحمة واسعة شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى، وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بداره واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصل ثابت وعلى ذرى استنبول مثوى يسطع، ذكراه إذا ذكرت ذكاء فمشرق، وسناه إذ طلع الهلال فمطلع. رحمه الله، آنسه الله، جعلنا الله وإياه تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.